بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع أحد الكبائر، وهو شرب الخمر، أعاذنا الله وإياكم والمؤمنين من كبائر الذنوب وصغائرها. تتفق كلمة المسلمين على تحريم شرب الخمر وعلى أنه جناية ومعصية كبيرة، بالرغم من أننا لا نجد في القرآن الكريم مثلا توعدا بدخول النار على خصوص من شرب الخمر بشكل واضح وصريح، فإن الآيات التي تناولت تحريم الخمر على ما هو المشهور عند المفسرين وقسم كبير من الفقهاء يقولون تحريم الخمر مر بمراحل متعددة ولم يأتي تحريمه دفعيا، ففي البداية كأن القرآن الكريم نهى عن أن يكون الإنسان في حال الصلاة ثملا سكرانا، فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفسر هنا بسكر الخمر، وإن كان هناك أيضا تفسير آخر لهذا المعنى سيتناسب مع النظرية الأخرى التي سنتحدث عنها، وهذا التفسير يقول: وأنتم سكارى، يعني بسكر النوم، يعني لا تجي الصلاة وأنت نصف نائم، وأنت لا تفقه ما تقول، وأنت لا تسيطر على حاستك الإدراكية. لكن المشهور حملوها على سكر الخمر، واعتبروا هذه الآية المباركة مرحلة من مراحل تشريع حرمة الخمر، ألا يكون هناك شرب للخمر بحيث يكون الإنسان حين الصلاة سكرانا، باقي الأوقات كيف يكون، هذه الآية المباركة لا تتعرض له. حال الصلاة لا يكونن سكرانا بناء على هذا التفسير، غير حال الصلاة ما هو؟ الآية ساكتة. جاءت مرحلة أخرى بناء على هذه النظرية وقالت بأن الآية المباركة أطلقت أمر الإثم على الخمر حتى في غير الصلاة، كما في قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر فيهما إثم، وإثم ليس عاديا، وإنما إثم عظيم، إثم كبير، لكن على الأقل بحسب رأي فاعل الميسر وشارب الخمر هناك بعض المنافع، ربما تكون منفعة مادية في الميسر، القمار لمن يكسب المقامرة، ربما تكون منفعة مادية في الخمر لمن يتاجر، وهكذا على الأقل في زعم الفاعل والشارب. وأي إنسان عندما يقال له هناك منفعة في هذا العمل، منفعة مادية، منفعة بدنية، ولكن في نفس الوقت يوجد إثم عظيم، إثم كبير في فعل هذا الأمر، العاقل ينبغي أن يرتدع عن ممارسة ذلك الفعل الآثم وإن كان فيه بعض المنافع. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة ما جاء في سورة المائدة، الآيتان اللتان قرأناهما. ملاحظة أن سورة المائدة بالنسبة إلى القرآن على ما هو المعروف عند العلماء والمفسرين هي بمثابة التوقيع النهائي، ولذلك كانت آيات سورة المائدة والأحكام المشرعة فيها أحكام نهائية قادرة على نسخ ما قبلها أيضا، فيها أيضا مثل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيها في قضية الوضوء ما استفاد منه أمير المؤمنين عليه السلام، أن الآية المباركة تلغي ما ربما يرويه بعض من جواز المسح على الخف أثناء السفر أو أثناء الحضر، كل ذلك بآيات سورة المائدة. فكأن المائدة هي التوقيع النهائي على الأحكام التي سبقتها. في هذه المرحلة جاءت في سورة المائدة أن الله سبحانه وتعالى يقول: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه كلها ماذا؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. يعني في ثلاث حيثيات في هذه الآية المباركة اللي تقتضي التحريم. أولا أنه رجس وينبغي أن يجتنب الإنسان الرجس. ثانيا هو من عمل الشيطان، وعلى الإنسان المؤمن ألا يكرر عمل الشيطان وألا يقلد الشيطان. وهناك أمر نهائي جازم فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ربط الفلاح باجتناب هذه الأمور، ثم بعد ذلك بينت الآية المباركة الأخرى بعض آثار شرب الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يحدث من خلال ذلك فتنا اجتماعية، شحناء، عداوات فيما بين الناس. طيب، ينتهي إلى هذه الحالة الاجتماعية المتأزمة على مستوى الناس جميعا، وأيضا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الإنسان عندما يسكر بالتالي يستغرق في ذلك الجانب، فلا يذكر الله لا ذكرا لفظيا ولا استحضارا قلبيا، كما أنه أيضا لا يذكر الصلاة. فهذه ثلاث مراحل على رأي المشهور عند المفسرين والفقهاء في تحريم الخمر. أكو هناك نظرية أخرى، الآن احنا مو في صدد تفصيلها، بس إشارة إليها ذهب إليها بعض المحققين وقال هذا الأمر المشهور عند الناس من تدريجية تحريم الخمر ليس صحيحا، فإن تحريم الخمر كان في مرحلة مكة، والتدريجية التي تتحدثون عنها هي في مرحلة المدينة. في مكة تم تحريم الخمر، فكيف يتدرج به في المدينة؟ ويأتي على ذلك بأمثلة وشواهد الآن نحن لا نتحدث عن هذا. إذا أريد الحديث في الموضوع لازم يتحدث في تاريخ تشريع الإسلام كيف كان ومتى. على أي حال، في هذه الآيات المباركات نحن لا نجد مثلا توعدا من الله بالنار، ما نجد في هذه الآيات صراحة في لعن شارب الخمر، فكيف إذن صار شرب الخمر من الكبائر؟ وهذا عليه اتفاق المسلمين، نقلنا أن الكبيرة إليها مقاييس، الكبائر من الذنوب لها مقاييس، من مقاييسها مثلا وجود اللعنة في الكتاب الكريم أو التوعد بالعذاب وما شابه ذلك. الجواب على ذلك، استفيد كون شرب الخمر من الكبائر من جهات متعددة. واحد من الجهات، من السنة الشريفة للنبي المصطفى محمد حيث قرر النبي صلى الله عليه وآله حدا لشارب الخمر، هو عبارة عن 80 جلدة، سواء كان الشارب رجل أو امرأة ما يختلف في هذا الحال، يجلد 80 جلدة في المرة الأولى، فإن عاد وشرب مرة أخرى جلد 80 أخرى، في المرة الثالثة يجلد 80، فالرابع يقتل. لأن عندنا قاعدة أن قسما من الحدود متى ما جرت على إنسان 3 مرات ولم تردعه ولم يتب منها، ينتهي الأمر به إلى القتل بعد 3 مرات من إقامة الحد عليه، فالرابع يقتل. من تلك الموارد شرب الخمر، أن الإنسان بعد إقامة الحد عليه 3 مرات وعدم ارتدائه عن هذا الفعل يقتل في 4. وجود حد كما ذكرنا حد شرعي دنيوي يقيمه الحاكم الشرعي، هذا أيضا من علامات كون الفعل كبيرة من الكبائر، وقد سبق أن تحدثنا عن هذا عندما تحدثنا عن موضوع الزنا، وقلنا إن من علامات كون الزنا كبيرة من الكبائر أن له حدا شرعيا مقررا في هذه الدنيا، وهذا المقياس من مقاييس كون العمل كبيرة من الكبائر. هنا أيضا نفس الكلام، لما قرر حد شرعي بالسنة الشريفة علم من ذلك أن هذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب. أكثر من هذا أيضا، الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام وفي طليعتهم رسول الله لسانها لسان أن شرب الخمر من الأمور الكبيرة، مثلا قول الرسول صلى الله عليه وآله: شارب الخمر كعابد وثن. شرب الخمر عمل من أعمال الجوارح حسب التعبير، يعني يوصف بحرام أو حلال. عبادة الوثن أمر من أمور الجوانح ترتقي إلى مستوى الأصول، يعني هذا كافر، عابد الوثن أي الصنم كافر من الكفار، مو أنه سوى عمل محرم وإنما خرج من الإيمان إلى الكفر. لا تستطيع أن تقول من يعبد الأصنام فعل محرما من المحرمات، وإنما خرج من الإسلام إلى شيء آخر هو الوثنية. لما شبه النبي صلى الله عليه وآله شارب الخمر بأنه كعابد الوثن، ونقل المسألة من حدود الحلال والحرام إلى الإيمان والكفر، علمنا من ذلك شدة التغليظ على هذا العمل الذي يرتقي به إلى كونه كبيرة من أعظم الكبائر. أو في الحديث الآخر: إذا شرب المرء الخمر أول ما يشرب غضب الله عليه، فإذا سكر خرج من الإيمان. المرحلة الأولى تو يشرب، بمجرد شربه وعلمه، طبعا وعلمه أن هذا خمر وعلمه أن الخمر حرام، فلو لم يعلم أن هذا خمر وشرب لا يترتب عليه هذا الأثر، أو علم أن هذا خمر ولكن فرضنا توه مسلم، رجل مسيحي لتوه قد أسلم، وعندهم في المسيحية شرب الخمر ليس فيه مشكلة عظيمة، وتصور أن الأمر في الإسلام كذلك، ما عنده خبر، ما تعلم الأحكام، هذا لا يؤاخذ لا يحاسب، إنما الكلام إذا علم بالموضوع والحكم، هم يدري هذا خمر وهم يدري الخمر حرام وشرب. المرحلة الأولى يغضب الله عليه بمجرد الشرب، فإذا سكر خرج من الإيمان. ليش خرج من الإيمان؟ لأنه تمر عليه ساعة كما في حديث آخر لا يعرف المرء فيها ربه، ما يدري وين الله، ما يدري عن خلقه، ما يدري عن الخالق. متى؟ عندما يكون سكرانا، وقت اللي يسكر بعد لا يفهم عن شيء، في ذاك الوقت لا يعرف إلهه، لا يعرف ربه، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. من الممكن أن يقول كلاما غير مضبوط. طيب، بالإضافة إلى مجموعة من الآثار الفقهية التي سوف نتحدث عنها بعد قليل، فالشاهد أن وجود حد شرعي مقرر على من شرب الخمر يجعل هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأن من مقاييس الكبيرة أنها تستوجب حدا دنيويا. ولذلك أقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد على النجاشي الشاعر، بالرغم من أنه كان بمثابة محطة فضائية في ذاك الوقت لأمير المؤمنين. أكو كان شاعر اسمه النجاشي، شعره قوي جدا، اللي يقرأ الشعر يشوفه يعد في الشعر من الأقوياء، وكان إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام، وفي صفين إله قصائد حماسية قوية ضد معاوية وجيش الشام، وقصائد مدح وثناء على أمير المؤمنين عليه السلام. بعد ما رجعوا كان صار شهر رمضان، فمر عليه رجل من أصدقائه من المتهتكين، وهذا يبين أن الإنسان ما لازم يصادق إنسان متهتك، يسمى أبو سمال الأسدي. أبو سمال الأسدي إجا إليه نهار شهر رمضان، قال له: يا نجاشي، ما رأيك في إليات غنم وأكارع طبخت بالنار من الليل إلى الفجر؟ أي باشا من الليل إلى الصبح تشتغل عليها النار. قال: ويحك، نحن في شهر رمضان، نهار شهر رمضان. قال: دعك عن هذا، هذا حكي ملائية وخطباء، شنو رمضان وما رمضان؟ طيب. قال: فما عندك بعد ذلك غير هذا، وش عندك؟ قال: عندي شراب كالورس، أصفر الورس، أصفر اللون، زاهي جدا. عندي شراب كالورس، إذا سرى في أعضائك أنشطك حتى جعل الفدم خطيبا بليغا. إذا واحد ما يعرف يحكي، ما يعرف يتكلم، أعطيه هذا بعد، خلص يصير خطيب مفوه. طيب، مو كل الخطباء يسوون هالشكل. ها، فهذا بعد النجاشي إجا وياه، أكل من ذلك الأكارع، شرب من ذلك الشراب المعتق الأصفر، وثمل زيدوا الشغلة، فبدأت خطابتهم وبدأ شعرهم وبدأ كلامهم وقامت الشغلة. جيران هذا أبي سمال الأسدي شافوا الوضع غير طبيعي أصلا، فرفعوا الأمر إلى أمير المؤمنين أيام حكومة الإمام عليه السلام، قالوا: لحن نشوف كأنما أكو سكارة هنا والأصوات واصلة إلى عنان السماء. طيب، فإجى الإمام أمير المؤمنين ومعه جماعة. هذا أبو سمال الأسدي يظهر متعود على الشغلة، بسرعة صحة، بمجرد أن شاف جماعة إجوا هرب في بني أسد وضيع نفسه. ذاك صحوته بطية، طيب، وسكرته بعده لا تزال، ما يقدر يتحرك ولا شيء. إجوا أخذوا قبضوا عليه قبض اليد، واضح شهود عليه، ريحة من فايحة، لا يكاد يعقل، يتكلم ويخربط. طيب، فانتظروه إلى أن أفاق، لأن إجراء الحد ما يصير وقت السكر، خلي يصحى حتى يحس بالألم زين. طيب، فلما أفاق من سكرته قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أنت أذنبت هذا الذنب وإني مقيم عليك الحد، يعني ما يشفع لك أنه أنت ألقيت قصائد ودعمتنا في صفين وهجوت أعدائنا، هذا ما يشفع لك، هناك أحسنت وهنا أسأت، يقام عليك الحد. مدوه، اشتغل عليه هذا الذي يجلد 80 جلدة، خلص، قال له: بعد 20. التفت إليه وكان ظريف هذا النجاشي، قال له: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ هل بونص الزايد مال شنو؟ طيب، قال له: هذا لجرأتك على شهر الله في نهار الصيام، جرأتك على المعصية هذا أيضا ذنب من الذنوب، بس ما مقرر إليه حد خاص، فأمره بيد الحاكم، نسميه تعزير. يعني مثلا لو واحد طلع وسط النهار قال: يا أيها الناس شوفوني، ها أنا صاحي وما في شيء ولا كذا وعاقل، هذا الماء وشرب ماء مو إلا خمر، حتى نهار شهر رمضان ماكو حد إلى هذا، ولكن يعزر بما يراه الحاكم الشرعي من التأديب، فأدب بعشرين إضافية. قام هذا النجاشي في الليل وشرد إلى معاوية من باب إن الطيور على أشكالها. طيب، فالإمام عليه السلام مع كون هذا الرجل كان بمثابة آلة إعلامية وذا قصائد قوية ومؤثرة، لكن لأنه تعدى حدا من حدود الله عز وجل أقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى. ما في بعد هنا مجاملة ولا في هنا تساهل مع شخص من هذا النوع، خصوصا أنه ثبت عليه بالشهود. إن في ليلة مضت قلنا رب في بعض الحدود إذا ثبت على الإنسان حد بإقراره هو يكون للإمام العفو عنه أو إجراء الحد في بعض هذه الحدود، ولكن إذا ثبت عليه بالشهود بعد ماكو، هذا لابد أن يجرى عليه الحد، وليس للحاكم حق العفو عنه. فهذا من الأمور كوجود حد على فعل من الأفعال، هو من علامات كون الفعل هذا كبيرة من الكبائر. وبالفعل هو موضوع الشرب الخمر، نظرا لأن فيه شيء من الإغراء الظاهري. والآن يعني إذا واحد يلاحظ، وهذا من الآثار اللي تتسرب من خلال الإعلام المرئي أو كذا، ولا سيما من أفلام الثقافات الأخرى، أمر شرب الخمر راحت شناعته بالكامل، بحيث أصبح من الطبيعي أن يشاهد الإنسان في كل فيلم عشرات المشاهد من شرب الخمر، وهذه بالتدريج تحول الأمر إلى معصية عادية، ثم تذهب شناعتها وقبحها. ولذلك بعض الناس يعني من المسلمين عادي عنده الآن يقول: خلينا نروح نشرب، أو بنشرب الليلة، أو بنروح كذا، أو شربنا، أو فلان، وكأنه يتحدث عن قضية عادية بين زملائه أو بين جماعته، هو ما يرى نفسه مسوي فد عمل سيء وكبير من الكبائر. وربما حتى بعض المستمعين ما يتلقون هذا باعتباره هذا مسوي جريمة كبيرة. طيب، يقولوا هذا إنسان لعاب أو كذا أو شيء، هذا مسوي فالذنب عظيم، مسوي شيء اللي يمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه، يخرج فيها من الإيمان، في ذاك الوقت يكون كعابد الوثن. طيب، وتشوف قسم من بلاد المسلمين تبيح الخمر بيعا وشراء وما أدري كذا، إذا كلش يعني عملوا خير يقول لك احنا ما نبيع في كل مكان، اكو اماكن محددة هاي لازم واحد يروح يبيع يشتري منها. شنو الفرق بين اماكن محددة او بين شيء عام؟ المفروض ان مثل هذا الذنب أن يمسح، أن يلغى، أن لا يكون له أثر لأخطاره على المجتمع، لسيئاته في المجتمع. ولذلك تشوف أن قسم من هؤلاء الخاطئين يروحون يدورون هالأماكن. أحد الإخوة ينقل هذه القصة التي لا تخلو من الطرافة، يقول في جماعة ذهبوا إلى بلد مجاور مما يكثر فيه الخمر، وهناك كانوا يمشون فشاف واحد يمشي ظاهر مزيد الطاسة حسب التعبير، يميل يمين وشمال، ريحة توديها الصوب وريحة تجيب ذاك الصوب، فجاء إليهم قال لهم أنتم من وين؟ قالوا لحنا من القطيف. فبدأ يطلب منهم فلوس، أعطوني فلوس، أعطوني دنانير كذا كذا. قالوا إحنا مو جايين نوزع فلوس وما عندنا، خصوصا شايفين بهالحالة بعد، إذا واحد يريد يساعد إنسان مستقيم إليه وجه، أما يساعد واحد في مثل هالحالة يستحيف على فلوسه اللي يعطيه، فرفضوا أن يعطوه. لما رفضوا أن يعطوه قال من القطيف ها روافض أنتون، الله بدخلكم النار إن شاء الله، أنتوا كفار. قال له لعم انت امسك روحك لا تطيح على وجهك الآن، بعدين تفرغ تقسم الجنة والنار، من يدخل ومن ما يدخل فيها. طيب، فمثل هذه الحالات انت تلاحظ إذا صار في المجتمع إتاحة المجال إلى مثل هذه الأمور، بالتالي أهل الخطيئة يذهبون إليه، الضعفاء في الإيمان يذهبون إليه، بعض الشباب اللي يريد بس يجرب أحيانا، فإذا جرب المرة الأولى خلاص اندمج في هذا السلك. ينبغي أن تجفف منابع المعصية في بلاد المسلمين، يعني حتى نصير أعوان لنداء الإيمان في نفس الإنسان، ولا نصير أنصار لنداء الشيطان. إذا جففنا منابع المعصية وقضينا عليها وخلينا إمكانية المعصية مو يسيرة، مو سهلة التناول، صحيح تبقى إرادة الإنسان هي الأهم في كل شيء واللي يبغى يحصل، ولكن بين أن واحد يتوفر إلى على باب بيته أو أن يحتاج إلى أن يسافر، هذا يقلل إمكانية ممارسة المعصية. لاحظوا الدين فيما يرتبط بقضية الخمر، أولا حد سوى، هذا واحد. ثانيا في موضوع الخمر رأينا شيئا لم نره في أي معصية أخرى، لعن في الخمر 8 أصنام في بعض الروايات، و9 أصناف في بعض الروايات، و10 في بعض الروايات. لعن في إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وغارسها وعاصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، كل هذول ملعونين عند الله سبحانه وتعالى. أي واحد يتصل بحلقة من هذه الحلقات عليه لعن، ذاك الحامل يقول لك أنا شاكو، واحد آخر هو اللي شرب، لكن الفتوى أولا الرواية ثم الفتوى على ضوء هذا. لو أن إنسان يقول لك أنا عندي وانيت، عندي ناقلة، واحد إجا قال لي شيل هذه الشحنة كراتين خمر من هالمكان إلى ذاك المكان في مقابل مثلا 1000 ريال، لا يجوز له أن ينقلها، ولو نقلها مرتكبا للحرام لا يتملك المال، هالفلوس هذه مو إله، لم تدخل في ملكه. ما عندنا هذا حتى في الميتة مثلا، الميتة ترض واحد يقول أنا عندي دجاج مجمد غير مذبوح على الطريقة الشرعية، شيله من هالبلد إلى بلد آخر، يقدر يقول أنا أشيله ويوديه إلى ذاك المكان ويستلم فلوسه، لم يصنع حراما ويستطيع أن يأخذ المال عليه. لكن في الخمر لو نقله أولا ارتكب إثما يعاقب عليه، وثانيا لا يتملك المال الذي أخذه منه. بعض الطلاب، وهذه من الابتلاءات اللي موجودة في الخارج، يقول لك أنا طالب مثلا الأموال اللي عندي ما تكفيني، فأضطر إلى أن أشتغل قسم من الوقت، الليل أروح ساعة ساعة ونص أشتغل في بعض المطاعم، يقولوا لي تعال غسل الأواني، وفي الأواني هذه أكواب كاسات الخمر يجوز أغسلها لو لا؟ لا يجوز أن يغسلها الإنسان. ليش؟ لأن هذا فيه نوع إعداد لشخص آخر، مع أنه ذاك الشخص الآخر مسيحي مو مسلم، راح يشرب شخص آخر مسيحي ليس من الديانة الإسلامية، ولكن هذا يعد من الإعانة على تقديم الخمر. عندما واحد يغسل كاس الخمر، يابا أشيل هذه قنان الخمر حتى مثلا يرجعوها، لأن هناك الزجاج وكذا يعيد تصنيعها، أشيلها وأذبها هناك حتى يودوه إلى مصنع الخمر يغسلوه أو يعيدوا تصنيعه من جديد. ما يجوز أغسلها حتى يقدم في يوم ثاني الخمر إلى الشاربين، ما يجوز. لا يتملك الإنسان هذا المبلغ الذي أعطي له. أنا أشتغل في سوبر ماركت، السوبر ماركت يقول أنه لنفترض أنت تعال صنف الأشياء، الخضروات في مكان، اللحوم في مكان، المشروبات في مكان، ومن المشروبات قنان خمر حطها أيضا هنا. ما يجوز إلي أن أشتغل، لازم أسوي كل شيء بس هذا مال الخمر ما أقدر أحركه من مكانه. وإذا فعلت ذلك فعلت حراما، ولا أتملك المال الذي يعطيني إياه في مقابل. يعني لو فرضنا نص الشغل خمر ونص الشغل باقي الأشياء، أولا أنا ارتكبت حرمة في تحريك هذا الخمر من مكانه إلى مكان آخر، وثانيا نصف الراتب ما أتملكه أنا، لا يجوز لي أن أخذ نصف الراتب اللي هو يعادل نصف الشغل في قنان الخمر. هذا ما نجده أنا في سائر الأمور، شوية في الخنزير في بعض الجهات، وأما في سائر المحرمات مثلا الميتة لو تعدل وترتب وتودي وتجيب وتنقل وتصنف وكذا وشي، لم تفعل أنت حراما وتستطيع أن تتملك المال. لكن في الخمر الأمر يختلف أكثر من هذا. من جلس على مائدة يشرب فيها غيره الخمر ما يجوز إليه. احنا رحنا لنفترض الى مكان كما يقولون هذه الفنادق الخمس نجوم، وعدهم عادة بار هالشكل مقوس او ما ادري كذا في المقدمة، يقدم العصير ويقدم ايضا الخمر. على ذاك المكان انا ما اقدر اقعد اذا كان هناك احد يشرب الخمر، اقدر اخذ العصير واروح اشربه في مكان اخر، بس على هالمائدة ما اقدر اقعد. طالب احنا مثلا في الجامعة شباب جابوا قنان خمر، مسيحيون غربيون، وقعدوا يشربوا، انا اخذت الي سندويشة حتى اريد اكله، ما اقدر اقعد وياهم على هذه المائدة، لازم اروح اقعد في مائدة اخرى. الى هالمقدار لا تتجاور جغرافيا مع الخمر، مو لا تشرب، لا تكن وسيلة أو أداة يمكن أن تسهل بنحو من الأنحاء عملية شرب الخمر، لا تسوي هذا. هذا ما نجده في غير الخمر. نعم مثلا افترض في مثل الطائرة اللي هذا يطير، يقدمون في بعض شركات الطيران، ومع الأسف بعضها أيضا شركات لبلاد مسلمة. طيب ذاك يشرب على مقعده وأمام طاولته خمر، أنا بجنبه أشرب شيء عادي، ما في مشكلة، لأنها لا تعد طاولة واحدة من الناحية العرفية. كلما عد طاولة واحدة من الناحية العرفية لا يجوز لي أن أجلس عليها ما دام يشرب عليها الخمر. وهكذا لا تزوج ابنتك شارب الخمر، يقول فإن من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها. هذا يسوي جناية في حق ابنته إذا سلمها زوجة إلى شارب خمر. وفعلا مع الأسف بعض الحالات تجينا، يعني حقيقة هي ألم بالنسبة إلى هذه النساء. أحد المؤمنين يقول أن أحدهم خطب أختي وتزوجها، وكان ظاهرة إنسان عادي، بعد ذلك تبين أنه من الجماعة الذين يعاقرون الخمر. فهذه أختي الآن تكرهه من داخل وجدانها، تقول أنا كيف أنا فمي اللي يجري عليه ذكر الله وكلمات أهل البيت وأدعية الصحيفة السجادية، أخليه على فم يجري فيه الخمر صباح ومساء؟ ما أقدر هذا، لا أستطيع هذا الأمر. طيب كيف أقدر أشوفه وهو جالس في البيت يشرب الخمر وربما قال لي جيبي هالكاس ودي ذاك الشيء؟ كيف أقدر أنا أستقيم معه؟ حقيقة الله يعين هذه النساء. من جهة قضية الطلاق واجد مشكل بالنسبة إلى بعضهن، ولا سيما إذا كانت عندها أولاد منه، وتخاف أيضا من جهة أخرى أن يتأثر الأولاد بهذا الوالد الشريب. طيب من جهة أخرى تقول لك أنا أعيش في حالة جحيم، لا أشعر بطعم الحياة ولا أستلذ بها. زين، الإنسان يجاور واحد يرتاح إليه، يستشعر أنه يعيش معه في الجنة، أنا أشعر كأنني على زج في جحيم ملتهب. فالله يساعد حقيقة هذه النساء. وأنا أوصي هنا يعني الآباء والإخوان والعوائل أن يعطوا هذه النساء اللي متورطات بهالشكل رعاية أكبر وعناية أكبر وتعضيد أكبر. هذول هالنساء، هذول المؤمنات اللي تورطوا في مثل هالورطة يحتاجن إلى رعاية مضاعفة، إلى عناية كبيرة. لا تقول لها أيضا فورا خلص طلقي ومع السلامة وقال عتقلع أو ما يهمنا أمره، لا، بالتالي لازم واحد يوازن الأمور. قد يكون الطلاق بالنسبة إليها ليس الخيار الأنسب، أبنائها تخاف عليهم، بناتها تخاف عليهم. أهم شيء تحتاج خلال هذه المدة إلى تعضيد، إلى عناية، إلى رعاية، إلى إحاطة من قبل الأسرة، ومحاولات في ذلك الطرف أن يرجع عن غيه، أن يستقيم في مسلكه الطبيعي والصحيح. لأن حقيقة الأمر مؤلم بالنسبة إلى مثل هالنساء. يعني ما هو الفرق بين يزيد بن معاوية الذي كان يشرب الخمر وبين هذا الذي يشرب الخمر؟ في هالجهة أبدا ماكو أي فرق، وهذه مطبوع في ذهنها أن من يعاقر الخمر هو هكذا كعابد وثان، خرج الإيمان من قلبه كيزيد بن معاوية. طيب كيف تقدر أن تضمه إليها أو أن يضمها إليه أو أن يحتضنها أو أن تحتضنه أو أن تجاوره أو أن يجاورها؟ حقيقة مأساة من المآسي اللي توجد في بعض العوائل، والضحية فيها هي هذه المرأة المسكينة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهن وأن يهدي ضال المسلمين إلى أن يلتمس طريق الحياة الصحيح. يا بالدنيا ترى مو بهالطريقة، لا، الخمر لا يصنع دنيا ولا يصنع آخرة. وإذا واحد شاف في الفيلم أن فلان مسؤول شركة يشرب خمر أو كذا، هذا إنما هو تمثيل في تمثيل. الدنيا إذا واحد أرادها تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى تعقل، تحتاج إلى إدراك، تحتاج إلى بصيرة. طيب هي بهالشكل ومع ذلك يصعب نيلها. شلون إذا واحد يكون ثمل وسكران على طول الخط كيف يقدر يحصل على الدنيا؟ والآخر خب أوضح، لا تنال إلا بطاعة الله وبتقواه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصر منحرفهم وأن يرسل رحمة من عنده حتى تتوجه مع الحكومات المسلمة اللي على الأقل ترفع شعار الإسلام، أن تمنع مثل هذه الأمور وأن تقيد مثل هذه الأشياء، لا تصير بلادنا حان من الحانات الكبيرة وماخور من المواخير. نحن نتعاطف أيضا مع مثل هالنساء اللي يعانون، اللاتي يعانين من مثل هذه المشاكل، وندعو الله لهن مزيد من الصبر والفرج، الله يفرج عنهن إن شاء الله ويعينهن على ما هن فيه، لأن الأمر حقيقة صعب أن تجاور امرأة رجلا كيزيد بن معاوية. يزيد كان شارب خمر، وأنا لا أستبعد أن قسما من قرارات المهمة اللي أثرت على مصير المسلمين اتخذت ضمن حالة سكر وتمل. يعني هذا الإنسان السكران خب ما يقول الآن وقت شرب بعدين وقت كذا. كثير من هؤلاء خصوصا أهل الشهوات ما عنده بعد شيء إله وقت وإله زمان، وإنما ينغمر في هذه اللذات. ألم يقل يزيد بن معاوية دع المساجد للعباد تسكنها ومل على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للأولى شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. خلي المساجد لأهلها وإحنا صوب الحانات ودكك الخمارين، والله ما قال ويل للذين يشربون الخمر، قال ويل للمصلين. فإذا كان الشكل خلاص إحنا محظيين برضا الله. مثل هذا اللي يقول هذا مو في وعيه أبدا، أو يقول فيما هو موجود في ديوانه الشعري: أسقني شربة تروي مشاشي عظامي، ثم مل فاسق مثلها ابني زيادي صاحب السر صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. انت تعال يا أيها الساقي أعطيني كاس، وأعطي إلى ابن زياد كأسا أخرى حتى تروى عظامنا بتلك الخمور التي كانت تجلب من هنا وهناك. وهذا يستاهل نشرب وياه نخب الانتصار على الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا ما أستبعد أبدا أن يزيد في عندما أرسلت إليه السبايا كان في حالة من حالات عدم الوعي وعدم التعقل، لأن مثل حاكم لبلد إسلامي يؤتى إليه بسبايا آل رسول الله صلى الله عليه وآله فيأتي برأس الحسين بين يديه ويظل يقرعه بخيزرانة حتى كسر أسنانه. هذا فعل واحد في عقله، واحد في وعيه، أو واحد تحت تأثير هذه الحالات التي لا تنتهي إلا إلى فقدان العقل أو فقدان الإيمان، ظل يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين. لذلك لما رأت النساء هذا المشهد صرخن بأصواتهن: وحسيناه. أما سكينة فإنها التفتت إلى عمتها زينب، صاحت: عم زينب، هذا رأس والدي الحسين. يعني هذا رأس أبويا يضرب بعود الخيزران. الأمر كان من الشناعة إلى حد أن بعض جلساء يزيد، قيل البراء وقيل زيد ابن أرقم، لما رأى عصا يزيد تتلوى على مبسم الحسين بكى وسالت دموعه وهو من جلسائه، وقام من المجلس وقال: يا يزيد ارفع عصاك عن ثغر، طالما رأيت رسول الله يقبل. انت تدري وين قاعد تضرب؟ أما سكينة فإنها نادت: وأبتاه وحسينا، عم زينب، هذا رأس والدي الحسين. يعني أنا مشتبه لو متأكدة هكذا يضرب رأس ابن بنت رسول الله؟ زنا يا عم انفطر قلبي وصار شطرين، هالرجس شوف اشفعل الأبراس والإحس ريحانة الهادي وتماير قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصير الفاجر يزيد يفرق يا يشفع ثب قضيب يترنم مكيف دهل للدمع يا وحسينا عز الهواشم من عقاب ذيك الفراسة بالبر جسمه يا خلق بطشت راس شوفي يا عم ابن الخنا كسر ضراس شامات كلها ما بقت فيها مسلمين وأما الرباب فإنها لما رأت ذلك لطمت رأسها وصاحت وحسينا وابن رسول الله يا وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات